اللهم صل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وأمك وأخيك والتسعة المعصومين بنيك. السلام على من غسله دمه والتراب كافوره ونسج الريح يكفانه والقنا الخطي نعشه يا أبا عبد الله. فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك فادحا يا بكتك دما يا ابن عم الحسين. مدامع شيعتك سافحا يا لأنك لم ترو من شربة أيها مسلما. ثناياك فيها غدت طائحا رموك من القصر إذا وثقوك يا مسلما. فهل سلمت فيك من جارحايا بعد ماذا جرى على مسلم؟ قال وسحبا تجر بأسواقهم. ألست أميرهم الباء؟ أتقضي ولم تبكي كالباكيات؟ أما لك في المصر من نائحة صعد وبمسلم والدمع يجري من العين؟ وجه بوجهه للحجاز يخاطبه يقل له يا حسين أنا مقتول رد ولا تجوني خانتها للكوف عقوب الفاجر ابن زياد كلهم سلموا مفروض وانت ويا اهلي عني بعيد يا ليت هالدم الذي يجري على القاع مسفوح بين يديك يا مكسور الأرض يا حيف منك ما احتضيت بساعة وداع بيني وبينك يا حبيبي فرق البين يا مسلم وين ذاك اليوم عمايك يجيك يشوفك مخضب بدمايك وحيد ومحد من الناس يماك غريب بهالبلد مالك تشيه اي غريب بهالبلد مالك تشيه
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله الطاهرين محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين صدق الله العلي العظيم هناك أسئلة يقال عنها بأنها أسئلة كبرى عادة تطرح في البحوث الفلسفية وكذلك العقائدية من هذه المسائل المهمة والأسئلة الكبرى هو سؤال الرزق والنظر إلى شيء اسمه الفقر وعلاقة الفقر بموضوع العدالة الإلهية عندما نحن نجد هناك فقراء في كثير من دول العالم وبعضهم يموت جوعا بسبب الفقر ألا يعني ذلك كما يطرحه بعض الفلاسفة غير الدينيين أن الله عز وجل غير عادل لأننا نجد هناك طبقية فيما يرجع للرزق بين أبناء المجتمعات هناك من هو يملك الثراء الفاحش وهناك من يعاني الفقر المدقع بحيث كما ذكرت ربما هذا الفقر يؤدي به إلى الموت من هنا نقاط عدة إن شاء الله أطرحها. أولا، ما هو المقصود بالرزق بحيث لو فقده الإنسان يقال عنه بأنه فقير لو لم يحصل له هذا الرزق الذي يمكن أن يلبي احتياجاته في الدنيا؟ والنقطة الثانية، كيف نتصور ضمان الرزق من الله عز وجل؟ والنقطة الثالثة، مشكلة الفقر ما هو سببها؟ هل الله عز وجل أم الإنسان نفسه هو الذي ماذا سبب للفقر الذي يعاني من عنده البعض في المجتمعات؟ بالنسبة للنقطة الأولى، بعضهم مثل ابن منظور في لسان العرب يعرف الفقر بأنه العطاء الذي يتناسب مع متطلبات المقابل. المقابل قد يكون إنسانا وقد لا يكون إنسانا من هذه الموجودات الحية، وبحيث يلبي احتياجات الإنسان للاستمرار في الحياة. هذا الاستمرار يبقى الإنسان مرتبط برزقه الموجود فيه، فما دام الإنسان مكتوب أن يعمر 70 سنة 80 سنة أقل أو أكثر، إذا لابد هنا أن رزقه يكون مستمر، العطاء مستمر. هذا تعريف الرزق كما عرفه ابن منظور في كتاب لسان العرب. كذلك أيضا يقسم الرزق إلى قسمين، القسم الأول الرزق المادي، والقسم الثاني الرزق المعنوي. يعني هناك رزقان كل منهما يرتبط أيضا للإنسان نفسه. الرزق المادي هو الذي يعتبر تلبية لبدن الإنسان، مثل الأكل مثل الشرب وغير ذلك. الرزق المعنوي لا، هو الذي يرتبط بالقلوب والعقول، مثل المعارف العلوم وهكذا، هذه كلها تدخل في الأرزاق المعنوية. القرآن الكريم أشار إلى هذين المعنيين وأيضا أطلق عليهما مصطلح الرزق. نعم، هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. هذا كلوا من رزقه ماذا؟ الرزق المادي، الطعام الأكل الذي يأكله الإنسان، هذا رزق مادي. كلوا من رزقه، يعني أطلق على ما يأكله الإنسان بالرزق. أما الرزق المعنوي، بل أحياء عند ربهم يرزقون، هذا أيضا ماذا؟ رزق، لكنه رزق معنوي. يعني الشهداء لا يأكلون كما يأكل الإنسان الحي، وإنما يرزقون برزق معنوي، وليس هذا الرزق الذي يأكله الإنسان. في الدعاء المعروف المنسوب للإمام المهدي عليه السلام، اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية، هذا الرزق ليس رزقا ماديا وإنما هو رزق معنوي. إذن هنا الرزق ينقسم إلى قسمين، الرزق الأول المادي والرزق الثاني المعنوي. طبعا أكثر ما يدور الكلام في الموضوع الفلسفي هو الرزق المادي، يعني هل هذا ما هو موجود نعم من حالات الفقر التي يعاني من عندها أفراد أو مجتمعات، هل هذا ينسجم مع عدل الله سبحانه وتعالى؟ كله يرتبط بهذا الرزق، وهو الرزق المادي أكثر ما يرتبط البحث الفلسفي. من هنا النقطة الأخرى، كيف الله عز وجل يضمن الرزق لمخلوقاته وليس فقط للإنسان نفسه؟ الله سبحانه وتعالى يعني أكد من خلال الآيات القرآنية بأن الله سبحانه وتعالى متكفل برزق كل ما هو حي، كل دابة يدب على الأرض، يعني إنسان، حيوان، حشرة، غير ذلك، الله سبحانه وتعالى ضمن لها الرزق. فيقول الله عز وجل، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. الإنسان الله تكفل برزقه، الحيوان الله تكفل برزقه، الحشرة النملة هذه الصغيرة كيف تكفل الله عز وجل كذلك أيضا برزقها. جميل جدا كلمات لأمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. قال: انظر إلى النملة مع صغر جثتها ولطافة هيئتها. نعم، لا تنال ببصر النظر ولا بمستدرك الفكر كيف دبت على أرضها وصبت رزقها، فهي تحمل رزقها نعم إلى مستقرها. هذه النملة، شوفها الصغيرة هذه، وتعدها نعم في مستقرها، تأخذ هذه الحبة الخشنة تجرها إلى ماذا؟ إلى جحرها. فلما تذهب تأخذها إلى جحرها، الإمام علي بن أبي طالب يقول تعدها. تعدها شلون؟ أنت عندما تشتري مثلا لحم ناضج، عفوا ني، يعني غير مستوٍ، تأخذه إلى بيتك وتعده. زين، أيضا النملة هذا الكائن البسيط الذي يقول علي بن أبي طالب ما يمكن أن نراه، نرى هذه النملة بالبصر، نرى شيء يمشي أسود لكن لا نعرف أين عيناه، ما نشوف لا عينه ولا رجوله ولا كيف بطنه ولا غير ذلك. الله سبحانه وتعالى قدر لها رزقها، قدر لها رزقها وأعطاها من المؤهلات التي تعد بها ماذا؟ هذا الطعام الذي ماذا؟ أو هذه الحبة التي تجرها إلى جحرها. كيف تعدها؟ ربما مادة سائلة من بدنها، من غير ذلك، فتعد هذه النملة لتأكلها. فالله سبحانه وتعالى تكفل هذا الرزق لكل ما هو موجود يدب على هذه الأرض. بعد الله عز وجل يقول: وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. رواية تقول أن هذه الآية متى نزلت؟ نزلت عندما أمر النبي صلى الله عليه وآله بعضا من المسلمين للهجرة إلى المدينة المنورة قبل أن يهاجر. قالوا: يا رسول الله، شو احنا نروح المدينة؟ لا عندنا بيوت ولا عندنا رزق ولا غير ذلك. قال لهم الرسول صلى الله عليه وآله: اذهبوا أنتم، هذه أنتم الآن، مو فقط أنتم، أي دابة الله ضمن لها رزقها فكيف بكم أنتم؟ أنتم الآن أصبحتم مؤمنين، مسلمين، مؤمنين بالله عز وجل، الله عز وجل سيضمن لكم رزقكم، لكن اذهبوا. لماذا؟ لأن الله عز وجل لن يترك مخلوقا يدب على الأرض دون أن يهيئ له رزقه. إذن الأرزاق من قبل الله سبحانه وتعالى مضمونة، مضمونة. زين، ضمان إما من خلال ما يودعه الله عز وجل في هذه الأرض من الرزق: وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. زين، الجنات هذه المزارع، هذا النخيل، هذا جنة النخيل وغير ذلك، الحبوب التي نأكلها، من الذي أوجدها؟ من الذي أنعم بها؟ هو الله سبحانه وتعالى ضمن لنا رزقنا من خلال هذه النباتات، من خلال هذه الأشجار، من خلال هذه الثمار. زين، وأنزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد. إذن هنا ضمان. يضمن الله عز وجل أيضا أرزاق العباد نعم من خلال ضمان الدولة للإنسان نفسه بأن تضمن رزقه. شلون تضمن رزقه؟ أو بتعبير آخر، التشريعات بعموم، بصورة عامة. الله عز وجل قد يقول شخصا: الآن الرزق لا يأتي إلى بيتي. صحيح، لا يأتي إلى بيتك، الله ما رزقني بحيث أعطاني الله عز وجل الرزق إلى بيتي، لكن هناك أمور الله عز وجل شرعها للإنسان من خلالها ماذا؟ ينال هذا الرزق الذي ضمنه الله سبحانه وتعالى له. زين، أولا الدولة لا شك بأنها تتحمل مسؤولية كبيرة تجاه الإنسان من حيث تهيئة أجواء العمل، تهيئ أجواء العمل للإنسان، للفرد. نعم، إذا لا يوجد هناك عمل، كما يذكر الشهيد الصدر في كتابه اقتصادنا، كذلك لو أن هناك عاجزا يعجز عن العمل فهناك ما يسمى بالضمان، تضمن أيضا الدولة بحيث تصرف لهذا الإنسان الغير قادر على العمل ما يكفيه لمعيشته، ما يكفيه لمعيشته زين، وما يقوم به حياته بدنه حتى يعيش حياة كريمة. نعم، وهذا ربما يشير إليه القرآن الكريم، وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. إشارة إلى ماذا؟ أغناهم، أكو هناك غنى الله عز وجل يغني، وهناك غنى تقوم به الدولة، أي دولة زين. يعني الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان بالإضافة إلى أن الله عز وجل يغني عباده من حيث أن الله ضمن لكل دابة رزقها، أيضا هنا يأتي دور الدولة بحيث ماذا؟ كذلك أيضا تضمن إيصال هذا الرزق لهذا الإنسان الذي يعيش في نعم دائرتها في جغرافيتها. رحم الله من ذكر قائم آل محمد وصلى عليه وعلى آبائه الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد. بالإضافة إلى ذلك أكثر من هذا، جميل جدا، له كلمة جميلة يقول: أنت مثلا أفراد لو أنك تعمل، فرض راتبك 2000 ريال بس لا يكفيك يعني أن تعيش حياة متوسطة كغيرك، فالدولة تضمن أن تضيف لك، الآن نسميه بالضمان الاجتماعي أو حساب المواطن يمكن نسميه الآن بهالمصطلح زين، فحتى هنا ماذا؟ على الأقل يكون عندك من المال من الرزق ما يكفيك لمؤونة سنتك، هذا فيما يرجع للدولة. عندك التشريعات الأخرى، الزكاة مثلا، الخمس، إنما الزكاة، إنما الصدقات للفقراء والمساكين بالدرجة الأولى، والعاملين عليها، والمؤلف قلوبهم، وفي الرقاب، والغارمين، وفي سبيل الله وابن السبيل، 8 أصناف. هنا الله عز وجل شرع لهم من الحقوق المالية حتى يعني أن الله ضمن لهم رزقهم، هنا ضمان للرزق. شخص مثلا فقير مسكين غيره، أكو هنا تشريع، وهو تشريع ماذا؟ الزكاة، الزكوات، تشريع كذلك أيضا الخمس، هذا كله يدخل في ضمان أن الله يضمن لنا رزقنا. هناك ضمان تكويني من حيث أن الله هيئ لنا الأرزاق في أرضه، وهناك الضمان التشريعي من حيث أن هذه الدولة من خلال هذه التشريعات الله ضمن للإنسان رزقه زين، ضمن للإنسان رزقه. هذا عندك كما ذكرت الزكاة، عندك الخمس، وعندك أمور أخرى تدخل كلها، الإرث مثلا، النفقة على الزوجة، هي كلها تدخل تحت دائرة الضمان الإلهي للرزق من خلال هذه التشريعات. بعد الأمر الآخر، أن الله عز وجل ضمن الرزق للإنسان من خلال جهد الإنسان وبذل طاقته. طبعا هم بعد لا يعني أن الإنسان يقعد في بيته، يجلس في بيته ويقول والله الدولة تضمن لي رزقي، أو الله عز وجل يضمن لي رزقي. إذن أين قوله تعالى: وما من دابة إلا على الله رزقها؟ هذا أنا الآن موجود في بيتي، لا أجد هناك من يأتيني بالرزق، الله ما شوف ينزل لي هناك ماذا؟ رزقا. لا لا لا، الله ضمن لك الرزق أيضا من خلال الاستفادة والانتفاع من طاقتك. أنت عندك طاقة وعندك عقل، بالعقل وبهذه الطاقة تصل إلى الرزق الذي ماذا؟ قدره الله سبحانه وتعالى لك. حديث عنه صلى الله عليه وآله يقول: الرزق رزقان، رزق أنت تطلبه ورزق هو يطلبك زين، فاطلبوا الحلال. يقول هكذا النبي صلى الله عليه وآله، أكو رزقان، لكن أي رزق قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله؟ الرزق اللي أنت تطلبه، مو اللي هو يطلبك. أنت أول اسعى حتى تطلب رزقك، وبالتالي الله عز وجل يعطيك هذا الرزق. نعم، الله وهو الذي جعل لكم، والذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. وفي آية أخرى في سورة الجمعة، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. زين، فإذا هنا ماذا؟ الانتشار في الأرض معنى أنك عليك أن تسعى لطلب الرزق. ومما يؤسف له الآن من المشاكل الموجودة في مجتمعاتنا، شخص عنده بيت فيهم شباب طاقات العمل ممكن أن يعملوا، لكن تشوفه يعني هو فقير، وأيضا ماذا؟ يورث الفقر لعائلته، بحيث أن هؤلاء الشباب بدلا أن يحثهم على العمل على الشغل، لا هو يروح يستعطي ويسأل فلان وكذا، وبالتالي هو يعيش الفقر، وأيضا أبنائه يعودهم على هذا حتى يرثوا الفقر من عنده. وهذا طبعا من الناحية الشرعية لا يجوز. يعني بعضهم يذهب إلى الجمعية مثلا ويطلب مساعدة، بعض هذه المساعدات قد تكون زكاة، قد تكون خمس، بعض هذه المساعدات قد تكون مشروطة بالفقر. يعني أنا أو أنت أي واحد يعطي الجمعية مبلغ معين يتبرع، يتبرع مو لأجل أن تعطيه الجمعية لكل أحد، تعطي الجمعية للإنسان المحتاج. فإذا إنسان شاب قادر على العمل، يستطيع على العمل، وعمل يعني يوجد عمل مناسب له، لا يجوز له أن يأخذ، يعني يحرم عليه أن يأخذ من هذه الحقوق كأخماس أو زكوات أو غير ذلك. يعتبر هذا اللقمة التي يأكلها وهو لا يستحقها أكل حراما، يسأل عنها يوم القيامة. هذا الإنسان عندما يمد يده إلى الجمعية أو غير الجمعية ويأخذ منها ما لا يستحقه من المال. يعني الإمام الباقر عليه السلام يستغرب من الإنسان، يقول اللي يجلس في بيته وهو فاغر فمه ويقول اللهم ارزقني، ألا ينظر إلى النملة؟ النملة كيف تخرج من جحرها طلبا للرزق؟ والإمام الباقر يشير إلى هالحشرة هذه. الآن احنا كلنا نشوف الآن في الصيف في بيوتنا وغير بيوتنا هاي الحشرة شلون يتجمعون بالمئة أو بمئتين نملة، ينقلون ربما حبة واحدة، يكتكدح هذا النمل هذا العدد حتى ينقل حبة وحبتين بالتناوب للوصول إلى الجحر وتخزين هذه الحبة لأجل الشتاء، حتى للشتاء. فإذا الإنسان يحتاج إلى أن يستخدم طاقته، لا يجوز للإنسان أن يعطل هذه الطاقة التي أعطاها الله سبحانه وتعالى إياه، وبالتالي ماذا؟ يقول اللهم ارزقني. النبي صلى الله عليه وآله يقول ثلاثة لا تستجاب لهم دعوة، ورجل يستلقي على ظهره في بيته ويقول اللهم ارزقني، هذا الله ما يرزقه ولا يستجيب له دعوة، لا امشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. إذن هنا ضمان الرزق كذلك أيضا يحتاج إلى أن الإنسان هو يسعى للبحث عن رزقه وطلب الرزق حتى يناله من الله عز وجل. زين، بعد هذا إذن مشكلة الفقر، من هو الذي يتحمل مسؤولية الفقر؟ الذي يتحمل مسؤولية الفقر هو الإنسان نفسه، إما لتركه للعمل، وإما لغياب العدالة الاجتماعية. زين، العدالة الاجتماعية يعني القرآن الكريم يقول وفي أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم. إنسان مثلا يملك من المال الذي يستطيع أن يخرج، أو وجب عليه أن يخرج الحق من هذا المال، طبعا هذا مسؤول عن فقر جاره وغير جاره. زين، هذا الحق موجود في مالي وفي أموالك، سواء كانت زكاة أو خمسا. طبعا الزكاة في الأموال في فقهنا الأموال هذه النقدية ليس فيها زكاة إلا على نحو الاستحباب. الزكاة عندنا في الأنعام الثلاثة، الغلات الأربع، والنقدين الذهب والفضة، النقود القديمة اللي كانت فيها على ذهب وفضة. أما المال هذه الموجودة النقدية ليس فيها زكاة، لكن قد يتعلق فيها الخمس. زين، فأنا عندما لا أخرج الخمس، وفلان وغير فلان لا يخرج الخمس، من الطبيعي جدا أن يكون هناك فقراء في المجتمع. إذا من الذي يتحمل مسؤولية الفقر؟ الإنسان نفسه الغني. ما جاع فقير إلا بما متع به غني، ما رأيت حقا مضيعا إلا وإلى جانبها، أو نعمة إلا وإلى جانبها حق مضيع. زين، موفورة عفوا إلا وإلى جانبها حق مضيع. يعني عندما أرى إنسانا فقيرا في البلد، فقراء محتاجين غير قادرين على العمل، إذن أعرف هناك ماذا؟ أن هناك حقوق مضيعة، حقوق مضيعة لم تؤدى حتى تصل هذه الحقوق إلى فلان وغيره. يجي لك البعض يتكلم يقول ليش هذا الإنفاق في المساجد، وليش هذا الإنفاق في الحسينيات، لماذا لا تنفق هذه الأموال للفقراء؟ أنت أسأل هذا المؤمن الطيب، قل له أنت ما الذي قدمته للفقراء؟ في يوم من الأيام كنت في مجموعة من الأحبة، أحدهم طرح، كان قبل طرح هذه المسألة، كان واحد يقول الله سافرت إلى كذا لمدة شهر أوروبا، آخر إلى السويد، آخر إلى كذا لمدة شهر، تدري كم يحتاج هذا المصروف عندما يسافر؟ شهر هناك في أحد الدول الأوروبية 50,000 60,000 قد أكثر. زين، قد إلى شهر، يعني معنى مؤونة كبيرة يحتاجها. بعد فترة طرح واحد منهم هؤلاء الأحبة أنه ليش هالأموال تبذل في الحسينيات والمساجد وغيره؟ فقلت أنا الآن أنتم قبل فترة تقولون تسافرون هالسفرات الطويلة، زين، وتبذلون هذه الأموال، ليش ما تسافرون تبذلون هالفلوس للفقراء؟ زين، لماذا إلا على الحسينيات والمساجد؟ لماذا على هذا؟ لماذا أنتم لا تلتفتون أيضا إلى أنكم أيضا إذا تبحثون عن أولويات فهذه الأولويات موجودة؟ الإمام زين العابدين عليه السلام رواية يقول لأن أعيل بيتا من المسلمين حواويج محتاجين، زين، أحب إلي من أن عمره وعمره وعمره إلى أن ذكر 20 عمره. أعيل بيتا، بيت من البيوت الفقراء والمساكين، يعني أسد جوعهم، يعني أعطيهم ما يحتاجون لسد حوائجهم، أحب إلي من أذهب عمرات وعمرات كثيرة. زين، وهكذا. فأقول إذن من الذي يتحمل مسؤولية الفقر مو الله عز وجل. الله وزع رزقه على عباده وأنزل رزقه في أرضه لعباده. الذي يتحمل الفقر هو الإنسان نفسه، هو الذي يتحمل، إما لتركه العمل أو لغياب الضمان الاجتماعي، الكفالة الاجتماعية مثلا، وهكذا التي شرعتها الشريعة المقدسة لنعم علاج الفقر في المجتمع. والرزق مقسوم، رواية جميلة عن الإمام الحسين عليه السلام، يقول الرزق مقسوم، والحريص محروم، والبخيل مذموم، والحسود والحاسد مهموم. لكن ما الذي قدم؟ الرزق مقسوم، موجود الرزق. والسلام عليك يا مسلم. ابن عقيل عندما قدم له الماء ليشربه وسقطت دماء من شفتيه في ذلك الماء، فقال لو كان من الرزق المقسوم لشربته، لو كان من الرزق المقسوم لشربته. والليلة ليلة مسلم صلوات الله وسلامه عليه، رسول الإمام الحسين عليه السلام إلى أهل الكوفة، ثقته ليتحمل مسؤولية أخذ البيعة من أهل الكوفة للإمام أبي عبد الله الحسين عليه السلام. ولما وصل إلى الكوفة وبايعه من بايعه، قيل 18,000 ممن بايعه من أهل الكوفة، ولكن انقلبت الأوضاع بدخول عبيد الله بن زياد إلى الكوفة، هؤلاء الذين بايعوه خذلوه صلوات الله وسلامه عليه. 18,000 يا إخواني، كما ذكرت في أول ليلة، هؤلاء ليسوا من الشيعة، هؤلاء خوارج، وهؤلاء ينتمون إلى أحزاب أخرى، انتماءات أخرى. وقد ذكرت في الليلة الأولى أن كثيرا من الشيعة من أيام زياد بن أبيه قام بتصفيتهم، وأودع الكثير منهم في السجون. وعبيد الله بن زياد أول ما وصل إلى الكوفة أمر بسجن 8,000 من شيعة أهل البيت عليهم السلام، منهم ميثم التمار، وكذلك أيضا المختار بن عبيدة الثقفي رضوان الله تعالى عليهما. فبقي هؤلاء، بقيت هؤلاء الشرذمة، زين، هؤلاء الذين خذلوا مسلم بن عقيل بعد أن بايعوه، وبقي مسلم بعد أن كان يصلي خلفه، تصلي خلفه الصفوف. آخر ليلة له، نعم، لم يجد حتى من يدله الطريق عندما خرج من المسجد، ومسلم غريب في ذلك البلد، وحيد، نعم، وأيضا هناك ابن زياد يطالب به، يطالب بمسلم القبض على مسلم بن عقيل. فبقي في تلك الليلة وحيدا، وهو يتجول في تلك الزقاق لا يعلم إلى أي ملجأ يلجأ إليه، إلى أي بيت يأوي إليه، حتى وصل إلى زقاق آخره، نعم، مسدود. دخل ذلك الزقاق، رأى باب دار مفتوح، وقف عند أمام تلك الدار. خرجت طوع هذه المرأة الصالحة، انظر لدور المرأة في واقعة كربلاء، واقعة الطف، نعم، خرجت هي تنتظر ابنها، وإذا بها ترى رجلا غريبا أمام باب دارها. قالت له: يا هذا، ما لي وقوفك عند باب داري؟ قال لها: يا أمة الله، هل لك أن تسقيني شيئا من الماء؟ جاءت له بالماء، أعطته الماء، شرب الماء، أدخلت القدح الإناء، خرج مرة ثانية، خرجت وإذا بها ترى الرجل الغريب لا يزال واقفا أمام باب دارها. قالت: يا هذا، ألم تشرب الماء؟ قال: بلى. قالت: إذن ما لوقوفك عند باب داري؟ أنا امرأة خلية وأنت رجل أجنبي، لا يحق لك الوقوف أمام باب داري. قال لها: يا أبت الله، هل لك في عمل لعلي أجازيك يوما ما؟ قالت: أولا من أنت؟ قال لها: أنا مسلم بن عقيل ابن أبي طالب، أنا رسول الإمام الحسين إلى أهل الكوفة، أنا الذي بايعني أهل الكوفة ولكن خذلوني وأسلموني. قالت: بالله أنت مسلم؟ قال: بلى. آوت إلى دارها تلك الليلة، قضى تلك الليلة في العبادة في الطاعة، وهي كانت حريصة ألا يطلع أحد على مسلم وهو في دارها. قبل أن يصبح الصباح جاء ابنها ورآها تهتم بإحدى غرف الدار، فسأل: ما الأمر؟ أخذت عليه العهود والمواثيق ألا يخبر أحدا، فوافقها، نعم. ثم بعد ذلك أخذ ينتظر الصباح حتى يوصل الخبر إلى عبيد الله بن زياد، وينال الجائزة من عنده. ما أن أصبح الصباح إلا وأقبل مسرعا إلى ابن زياد، قال: يا ابن زياد، إن طلبتك في دارنا. قال: في داركم مسلم؟ قال: بلى. فبعث إليه بالخيال إلى دار طوعة، عظم الله أجوركم، وهو وحيد فريد. صاحت لفاك الجيش: يا حد يا حد، يردون يا ذونك يا صنديد،
وردك مراجل عايا عمك يتعيد اقلها يا طاعة تشجعيني وبعمي حادر تذكريني انا ما دام صوب صامي بيميني بعزم الله لارد جمع ليجيني صدهم عن الدار اخذ يطاردهم حتى ابعدهم عن الدار وهم يفرون من بين يدي عظم الله أجوركم حتى بعث ابن زياد برجالة إلى قتال مسلم بن عقيل وأخذ يصول في أوساطهم وهم يفرون من بين يديه حتى أمر النساء أن تصعد على السطوح وترمي مسلم بن عقيل بالنيران والحجار أيوا مسلمة أيوا سيدة كثرت الجراحات في مسلم يقال أسنى استند على الجدار حتى يستريح فأقبل إليه القوم احتوشوا وأخذوا يضربونه بسيوفهم حتى ضربت شفته العليا وقيد مولانا مسلم بن عقيل وقيل أخذوه بالخديعة حفروا له حفرة بينما هو يقاتل وقع في تلك الحفيرة واحتوشه القام وين الذي يرحل بالحين والله وين الذي يرحل بهالحين بهالحين لأرض المدينة ويخبر حسين والله لأرض المدينة ويخبر والله يخبر حسين بمسلم وحيد وما لهم عين اي والله وشتفاه ضال يدير بالعين اخذوه الى قصر الامارة الله ليس معه أحد ها إلا طوع من ورائه وخجلته من رسول الله وخجلته من أمير المؤمنين وخجلته من أبي عبد الله ضيفي يسحب يجر إلى قصر الإمارة صاحت يا مسلم يا عظام ها خجلتي بك اشبيدي وانا حرمة وضعيفة وما اقدر احميك لو يتركوني كان فيت قلبي وداويك وكان سلمت من قدهم سلم على حسن قالها يا طاع اليوم ما تحصل سلامة ووصيت كان بهالبلد طب ويتام قولي ترى مسلم يبلغكم سلام واجرج على الله والنبي سيد الكون أخذوه إلى قصر الإمارة لم يسلم على عبيد الله قيل له لم تسلم على الأمير قال ليس لي أمير إلا الحسين قال ابن زياد: سلمت أم لم تسلم؟ أنت مقتول لا محالة. عظم الله أجوركم، صعدوا بمسلم إلى أعلى القصر. يا الله، لما وصل إلى سطح القصر قال: دعوني أصلي ركعتين. صلى ركعتين، توجه إلى جهة المدينة: السلام عليك يا أبا عبد الله، إن القوم خذلوني وأسلموني. لا تأتيها. عظم الله أجوركم. بينما طوع خارج القصر تنتظر ما يصنع بمسلم، وإذا بها ترى جثة تلقى من أعلى القصر، ثم رمي برأس مسلم. أقبلت وإذا بها ترى مسلم ابن عقيل جثة بلا رأس. وسيلة وسيلة، مسلم علم للشيعة. وسيلة يا 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 اسكب على دمعي. وسيلة يا 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 انا اريد صلعت قبره. وسيلة اش حال من خذاه لابني مسلم؟ وين ذاك اليوم عباس؟ عباس يجيك بشيمته ومفرع الراس، والله وشوفك يوم صابك نذل الرجاس لرجاس، وحين اللي طحت فوق الوطين. اي والله، وحين اللي طحت فوق الوطين.
رموك من القصر اذ اوثقوك، فهل سلمت فيك من جارحة؟ اللهم انصر من نصر الدين، واخذل من خذل الدين، وأيد حماة الدين. من على المرضى بتمام الصحة والعافية، رد كل غريب إلى أهله ووطنه سالما معافا مأجورا عاجلا يا رب العالمين. اللهم ارحم موتانا، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين للدنيا والآخرة وبما فيها رضاك، لشفاء المرضى ولقضاء الحوائج ولأرواح المؤمنين والمؤمنات. رحم الله من يقرأ الفاتحة قبلها صلوات.